بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول حافظ الحجر رحمه الله وإياه في كتاب الجنائز: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، قال هذا خلنا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا يدل على فضل كثرة المصلين على الجنازة، وأنه كلما كثر العدد صار أقرب إلى قبول شفاعتهم. ما من ميت، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا هذا أقل ما ورد. ورد في صحيح مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له لا شفعوا فيه. هذا يدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل وأقرب إلى قبول الشفاعة، لأنهم يدعون له يشفعون له ويدعون، فكلما كثر الداعون كان أقرب إلى الإجابة. كلما كثر أيضا صار فيهم يعني الصالحون ومن يكون مستجاب الدعوة، فينبغي تكثير العدد على الجنازة وتحري المساجد التي يكثر فيها الجمع. بعض الناس يقول الأولى أن يصلي على الأموات في مساجدهم، يعني مساجد الأحياء التي يسكن فيها، من أجل يكون هذا واعظا لأهل الحي، لأن الناس فقدوا الأموات، فقدوا الصلاة على الجنائز في عموم المساجد. من يصلي عليها في مساجد معينة، مسجد ومسجدين أو 3 في البلد، وبقية المساجد لا يصلي فيها على الجنائز. نقول هذا صحيح، أن وجود الجنائز في المساجد فيه موعظة ويؤثر في أهل الحي. مات فلان ثم يؤتى به في نفس المسجد في الذي كان يصلي فيه، يصلي على جماعة مسجده كلهم، هذا فيه مصلحة من جهة أنه يكون فيه عبرة وعظة، يصلي على جماعة المسجد الذي كان معهم، كان يصلي معهم يعرفونه، وليس كلهم سيتبعه إلى المسجد الآخر، هذا فيه مصلحة. لكن أيضا الذهاب بالميت للمساجد الكبار التي يكثر فيها العدد فيه مصلحة أخرى لمصلحة الميت، ومصلحة الميت الذي يظهر أنها أولى في الملاحظة والاعتبار، مصلحة الميت أولى بالتقديم، يعني مصلحة الميت، والميت الآن أحوج ما يكون إلى دعاء إخوان المسلمين وشفاعتهم، فأظهر مصلحة الميت تقدم على مصلحة الأحياء، فلا بأس بالذهاب بالأموات إلى المساجد الكبار وما هو عمل الناس اليوم. لكن السفر هذا غير مشروع، السفر غير مشروع، نسافر به إلى مثلا الحرمين أو ما شابه ذلك، هذا غير مشروع. ولو أوصى الميت في وصية أن يصلي عليه الحرم مكي ويصلي حرم مدني وبلده بعيد يحتاج إلى سفر، فإنه لا يلزم الورثة أن ينفذوا تلك الوصية، لأن هذه الوصية فيها مشقة من جهة، من جهة أخرى أنها ليست من السنة. ولا يعرف هذا عن السلف أنهم يسافرون في الجنائز إلى البلدان الأخرى من أجل الصلاة على الميت. لكن إذا مات الميت في بلد غير بلده وأحب أهل أن ينقلوا جنازته إلى بلده من أجل يشهدها قاربه ومحبوه، فلا بأس بذلك، لا بأس. وهذا أيضا عليه عمل الناس اليوم، إذا ذهب شخص للعلاج أو مات في حادث سيارة في أي بلد، فإنهم ينقلون جثته إلى بلده وليصلي عليه أهله وأقاربه وجيرانه ومحبوه، فلا بأس به. هذا نقل برغبة الورثة، ينقلونه إلى بلده ما يصلوا عليه، يدفنونه، ربما أيضا يريدون زيارة قبره، يحبون أن يدفن في البلد الذي مات فيه، هذا أمر واسع. لكن السفر به من بلدي إلى بلد آخر لأجل كثرة العدد هذا ليس مشروعا. والحمد لله الشفاعة تحصل بصلاة 40، وهذا عدد ليس بكثير، لا يكاد مسجد يخلو من هذا العدد، الأمر في هذا واسع. وهذا يؤخذ من هذا الحديث أنه يمكن أن يصلي شخص وهو مشرك ولا لا، يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يمكن أن يصلي شخص وهو مشرك بالله، فهذا يوجب. إنسان يدعي الإسلام يظهر الإسلام لكنه على مذهب الرافضة مذهب الصوفية الذين يشركون بالله ويعبدون ما يسمونه بالأولياء، يعتقدون فيهم أنهم يشفعون وأنهم يعلمون الغيب أنهم يتصرفون في الكون، فهؤلاء يصلون قد يشهدون الجنازة ولكنهم مشركون، فهؤلاء لا يقبل دعاءهم ولا تقبل شفاعتهم. هذا محل نظر، لا يشركون بالله شيئا الشرك الأصغر، هل يدخل؟ ظاهر الحديث أنه يدخل، لكن يرجع يعني دخوله ليس مجزوما به ما دام أنه ليس مخلدا في النار وأنه مسلم لا يخرج من الإسلام، لأن الإنسان لا يخرج من الإسلام بالشرك الأصغر، فما دام أنه مسلم فدعاه مستجاب بالجملة. الله أنه لا يخرج، إنما الذي يخرج هو المشرك الشرك الأكبر الذي لا يستجيب الله دعاءه ولا ينفع تنفع شفاعته. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرامته لعبده المؤمن، فإنه يختم الله له حياته وخروجه من الدنيا بهذا الخير العظيم، أنه يصلي عليه إخوانه المسلمون ويدعون له، كل يدعو له، سيأتي في الحديث صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والإخلاص حمد الله يشمل أن يدعو له خالصا من قلبه، ويشمل الإخلاص الذي هو تجريد الدعاء للميت، لا يدعو لنفسه ولا يدعو لأقاربه أو لأحد من الناس، إنما يخص ويجعل الدعاء كله للميت. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومحبة لعبد المؤمن أن شرع هذه الأمور العظيمة التي يحصل فيها خير عظيم للمؤمن، لأنه الآن سيخرج من الدنيا وهذا آخر موقف له في هذه الحياة في الدنيا قبل أن يلقى الله، قبل أن يلقى الحساب، فيودع بهذه الصلاة والدعاء، يدعى له في الصلاة ثم يشرع اتباعه إلى المقبرة ويدعى له عند السؤال بعد الدفن، كما جاء عند أبي داود إذا دفنتم ميت فأخلصوا له الدعاء أو فسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يدعى له في الصلاة ثم يشرع أن يتبع ويدعى له بعد الدفن عند السؤال. ولا شك أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ثم إن الله تبارك وتعالى عظم أجر من يعمل هذه الأعمال، صلاة الجنازة صلاة خفيفة صلاة سهلة، أسهل الصلوات على الإطلاق، ليس فيها ركوع ولا سجود، صلاة سريعة قصيرة قيام فقط وقراءة ودعاء، ومع ذلك فيها أجر عظيم لا يخطر على ذلك. من شاهد الميت حتى يصلي عليه فله قراط، وما شاهد حتى يدفع له قراطان كما شاهد الحديث. قال وضع القراط يا رسول الله، قال أصغرهما مثل أحد، يعني تعجب، يقول عمل يسير، صلاة كم تستغرق؟ دقيقتين أو ثلاث، ليس فيها تعب وليس فيها جهد، ومع ذلك أجرها قراط، الأجر مثل أحد، أصغرهما مثل أحد على عمل يسير. لماذا؟ تكريما لهذا الميت، من أجل أن يحرص الناس على أن يصلوا عليه، لولا هذا الأجر لفرط كثير من الناس الصلاة على الميت، والله ليست في واجبة والحمد لله سيصلى عليه ويكفي من إذا صلى عليه بعض الناس كفى، ولا يحرص كثير من الناس على الصلاة على الميت، لكن هذا الأجر يجعل المؤمن حريصا ويبحث عن الجنائز في بعض الأحيان من أجل أن يصيب هذا الفضل بهذا العمل اليسير، ولا سيما الصلاة. الاتباع أشق، يتبع الميت قد تكون مقبرة بعيدة ويبقى مدة حتى يدفن، فالاتباع يعني أطول وأشق، ولكن الصلاة أيسر وأسرع وأسهل، ومع ذلك أجر عظيم. كل هذا تكريم من الله تبارك وتعالى لعبد المؤمن ورحمة به، فله الحمد لله. أما الصفوف فهل يشرع تكثير الصفوف على الميت؟ وأن إذا كثرت والأفضل، يقول هذا ورد في حديث لكنها ضعيفة، أنه ما ميت يموت يصلي عليه أمة المسلمون يبلغون ثلاثة صفوف أو قريب من هذا اللفظ إلا غفر له أو ما شابه ذلك، فإن هذه الأحاديث فيها ضعف. ورد عن فعل بعض الصحابة أنه قسم المصلين إلى ثلاثة صفوف، أظن ابن هبيرة أنه قسم المصلين إلى ثلاثة، فنقول الأمر في هذا واسع، صلون على حالهم، يعني يتمون الصف الأول يترصون فيه على حالهم كحال الصلاة، وليس يعني لم يرد شيء أو يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشرع تكثير الصفوف ولو لم يكتمل الصف، يعني إذا اجتمع جماعة يأتون صفا واحدا كاملا نقول خلكم ثلاث صفوف، نص صف أو ثلث 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 ولا يكتمل الصف، هذا ليس عليه دليل، فنقول يصفون كما يصفون في الصلاة في عموم الصلوات، يكون الصف الأول يترصون في الصف. وكثير من الناس لا يهتم بتسوية الصف عند صلاة الجنازة، صلي هذا متقدم وهذا متأخر وهذا وبينهم فرج، لأن بعض المصلين ينصرف تبقى فرج، هذا خطأ، أن كل ما ورد من الأحكام في الصلاة عموم الصلوات فهو في صلاة الجنازة، لأنها صلاة، وكل الأحكام في الصلاة تكون في صلاة الجنازة إلا ما استثني، إلا ما ورد استثناءه في النص، أما ما عدا ما استثني فالأصل أن كل الأحكام تنزل وتشمل صلاة الجنازة إلا ما خرج بالدليل. إذا نقول هذه صلاة تمون الصف الأول وترصون في الصف، سوون الصفوف على سبيل الوجوب كما يجب في الصلاة المكتوبة. إذا كثر العدد وصاروا صفين أو ثلاثة أو أربعة نقول هذا أفضل، كلما كثر العدد وزادت الصفوف هذا أفضل. أما أننا نقطع الصف ونقسم الصف الواحد إلى صفين أو ثلاثة نقول هذا يحتاج إلى دليل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، اتفق عليه. هذه السنة في القيام على الجنازة، إذا كانت امرأة فالسنة أن يقوم وسطها، وإذا كان رجلا فالسنة أن يقوم عند رأسه. هذا الصواب كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود، هذا صحيح، أنه قدمت له جنازة رجل فقام عند رأسه، ثم قدمت له جنازة امرأة فقام وسطها، فسئل أهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا حديث صحيح وصريح، هذه السنة أن يقوم عند رأس الرجل وسط المرأة. بعض العلماء تلمس حكمة من ذلك، قال يقوم عند رأس الرجل لأن الرأس يعني فيه يعني الفهم والتمييز والإدراك، لكن هذا غير صحيح، العقل صواب أنه في القلب، فلو أردنا التكريم لقلنا القلب أولى بالتكريم من الرأس، صحيح الرأس مكرم لكن ليس هناك تعليل واضح يقول هذا تعبد. المرأة بعضهم قال المرأة يقوم عند وسطها من أجل أن يسترها عن المصلين، لئلا يروا يعني مكان العورة. لكن هذا إذا غير صحيح، لأنه في بعض الروايات في حديث أنس رضي الله عنه أنه أتي بامرأة في مثل التابوت صندوق مغطاة ولا يرى جسدها مغطاة، ومع نعش ثم نعش أخضر مغطى، ومع ذلك قام عند الوسط. يقول هذه أحكام تعبدية ولا يحتاج إلى التكلف، يعني لا حاجة إلى التكلف في التماس التعليل، لماذا قام عند وسط الرجل، لماذا قام عند وسط المرأة، يقول الله أعلم. لا شك أن هناك حكما الله أعلم بها، والتكلف هذا ليس له حاجة، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان يصل إليها بدون النص، تبقى مجرد اجتهادات وأقوال ليس عليها دليل. فلا يجوز أن يعتقد شيئا أن الله أراد هذا ونحن لا نعلم، ليس عندنا دليل، هذا من التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. يقول لا شك من وجود الحكمة ولكن الله أعلم به، لأن بعض الحكم خفي ولا يمكن الوصول إليه، يبقى الكلام مثل التخمين، لعله كذا لعله كذا، وليس هناك فائدة ولا حاجة أيضا للدخول في مثل هذه الأمور. إن ظهرت الحكمة فمعرفتها من العلم تزيد المؤمن إيمانا ويقينا، وإن لم تظهر الحمد لله، معنى أؤمن بالحكمة ولكن الله أعلم بها. ثم خفاء الحكمة فيه فائدة، أنه يكون باب التسليم، سميه العلماء حكمة تعبدية، هذه حكمته تعبدية، أنه لا تظهر ومع ذلك يستجيب المؤمن ويسلم مع عدم معرفة الحكمة. هذا شك اختبار للمؤمن أنه يسلم مع عدم معرفة الحكمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، والله ما صلى، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا له سبب، أن بعض الناس أنكروا على من صلى على سعد رضي الله عنه في المسجد، صلى عليه في المسجد فأنكر بعض الناس وقال ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فعائشة رضي الله عنها ردت عليهم قالت ما صلى، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد. فهذا يعني يدل على أنه لا حرج ولا بأس في الصلاة على الجنازة في المسجد. هذه مسألة فيها خلاف قديم من السلف، ولكن هذا الخلاف تلاشى واستقر عمل المسلمين في جميع البلدان والعصور على الصلاة على الأموات في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا خارج المسجد في مكان يسمى مكان الجنائز، صلي على الخالف خارج المسجد، ولما مات النجاشي خرج الصحابة رضي الله عنهم صلى عليه في المصلى. نقول لا بأس لو وضع مكان للجنائز خاص يصلى عليهم فلا بأس، وإن صلى عليه في المسجد فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، صلى خارج المسجد صلى داخل المسجد، فلا وجه للإنكار على من صلى داخل المسجد. وليس هناك نص صحيح ينهى عن الصلاة على الجنازة داخل المسجد. أما ما جاء عند أبي داود من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له، يعني أنه لا شيء له من الأجر، أنه فعل فعلا منهيا عنه. هذا الحديث أولا يختلف في صحته وضعفه، ضعف الإمام أحمد رحمه الله قال من رواية صالح مولى التوأمة قد اختلط، ومنهم من يحسنه ويقول الذي روى عنه ابن وهب وقد روى عنه قبل الاختلاط، وجاء بلفظ لا شيء له وروي لا شيء عليه. على كل حال في خلاف في صحته وفي خلاف في لفظه، وعلى فرض صحته بهذا اللفظ فلا شيء له، أقول هذا حديث خالفه ما هو أصح منه، يعني لو سلمنا التعارض من كل وجه بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، أقول حديث عائشة أصح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، هذا أصح فيقدم على ذات الحديث. وهذا الأقرب أنه لا يثبت، ضعف الإمام أحمد رحمه الله الأقرب أنه لا يصح. لكن لو سلمنا أنه لا بأس به نقول معارض بما هو أصح منه ويؤخذ بحديث عائشة رضي الله عنها يقدم ولا بأس بالصلاة على الميت في المساجد، هذا الذي عليه عمل المسلمين من عصور متطابقة. وعن عبد الرحمن الذي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائز أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. هذا فيما يتعلق بعدد التكبيرات على الميت، المشهور أنها أربع والثابت في الصحيحين وهو آخر يعني من آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، وثبت أنه كبر خمسا وستا أيضا وسبعا، وهذه يدل على الجواز أنه في سعة، لكن الأفضل الاقصار على أربع وهو الذي جمع عمر الناس عليه رضي الله عنه، كما جاء عند البيهقي سند جيد أن عمر لما جمع الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا وجمعهم على الأربع. نقول الأفضل الاقصار على الأربع ولو زاد فلا حرج، كبر خامسة أو سادسة إلى سبع فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل اقتصار على الأربعة. إن ما زاد على الرابعة ماذا يكون فيه؟ يقول دعاء، يقول دعاء كل ما زاد دعاء، يعني لو صلى على إنسان عالم له شأن وفضل فلا بأس أن يزيد، لأن زيادة التكبيرات لأجل زيادة الدعاء. إذا كبر الأولى يقرأ الفاتحة ثم الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الثالثة يدعو الميت ثم الرابعة يدعو ثم الخامسة ويدعو، فكلما زاد التكبيرات زاد الدعاء على الميت، دعاء للميت. فنقول لو زاد فلا حرج ولا إنكار، لأن الحديث ثابتة، الخمس والست هذه ثابتة، ورد أيضا إلى سبع وثمان. نقول كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز ولا ينكر. ولو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عن النجاشي أربعا، لكن نقول لم ينهى عما زاد على الأربع، لم ينقل أنه نهى عنه، وفعل عمر رضي الله عنه باب الاجتهاد وليس نسخا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ثبت بالسنة لا ينسخ باجتهاد صحابي أو صحابة ولم يجمعوا. إن علي رضي الله عنه كبر كما جاء في هذا الأثر أنه كبر سعد بن حنيف قال إنه بدري، والحسن صلى على علي رضي الله عنه كبر أكثر من أربع خمسة وست، ليس في إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ترك ما زاد. عمر رضي الله عنه باب الاجتهاد، وأن الأولى الاجتماع الأربع، ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أو حرم ما زاد على أربع، لكن أعلم باب الأولى والأفضل الاقصار على الأربع. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الثالثة كثيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة وقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. الحديث الأول حديث ضعيف كما قال المؤلف وهو الشافعي بإسناد ضعيف، قال في الحاشية أنا من دعاة إبراهيم محمد ابن عن محمد بن عبد الله العقيل وقد ضعف ابن عقيل، ولكن فعل ابن عباس فيه دليل أنه قال لتعلم أنها سنة، والجمهور المحدثين على أن الصحابي إذا قال سنة فإنه في حكم المرفوع، لما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إنما تضاف إلى مشرعها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن الصحابي يريد سنة أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما. إذا أطلق الصحابي وقال من السنة فإنه في له حكم الرفع عند جمهور الحديث. وأما التابعي إذا قال من السنة فقد اختلفوا، هل يكون حديثا مرسلا؟ إذا قال التابعي السنة، هل يكون يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا مرسلا؟ كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تابعي ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول هذا حديث مرسل أو نقول ليس بحديث أصلا؟ إذا قال التابعي السنة كذا يقول ليس بحديث أصلا، لأنه يريد قد يريد سنة الصحابة أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال السنة قد يريد به ما أدرك الناس عليه في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنهما يعملون به، فليس بصريح أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه احتمال أنه يريد سنة الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون حديثا مرفوعا، هذا ولا أقرب. إلا سعيد بن مسيب لأنه يعني من كبار التابعين، والغالب عليه أنه إذا قال السنة يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول سعيد له حالة خاصة لأنه من كبار التابعين، والغالب أنه إذا قال السنة ولا سيما إذا احتج به كما في حديث الأصابع بيعة الأصابع، قال هي السنة يا ابن أخي قطع، لما اعترض عليها السائل باب التثبت باب يعني تعلم إرادة الشبه ليعرف الجواب عنها، أنه قال ما تقول في امرأة قطع أصبعها؟ قال فيه عشر من الإبل، قال فاصبعان، قال فيهما عشرون، قال فثلاثة، قال فيهما ثلاثون، قال فأربعة، قال فيهما عشرون. ولما زاد جرحها واشتد كربها نقص عقلها، قال أعراقي أنت؟ قال لا، فالعالم المثبت وجاهل المتعلم، قال السنة يا ابن أخي. الأقرب أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في خلاف، إذا فات الإنسان إحدى التكبيرات دخل مع الإمام مسبوقا في صلاة الجنازة، في أقوال أقرب هذه الأقوال وأرجحها أنه يبدأ بالفاتحة مثل الصلاة المكتوبة، إذا جاء يعني ما يدركه أول صلاته، مثل واحد جاء مع الإمام في الركعة الثانية تكون الركعة الأولى له، تكون الركعة الأولى. كذلك إذا كبر نقول هي التكبير الأولى له، يعني هذه بداية الصلاتين، الإمام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو كبر نقول يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو دخل الإمام في الدعاء فإنه يكبر ويبدأ بالفاتحة. إذا كبر الإمام يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ويقضي ما فاته، يقضي ما فاته. بعض العلماء يقول إذا سلم الإمام سلم معه ولو لم يتم، لئلا ترفع الجنازة فيكون صلاة على الغائب، أن صلاة الجنازة لا بد أن تكون الجنازة حاضرة، وإلا صار من باب الصلاة على الغائب. لكن أقول أنه يكمل سريعا، صواب أنه يكمل سريعا، يقرأ الفاتحة كبر الإمام، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، السلام عليكم. فيستطيع أن يكمل الصلاة باختصار قبل أن تخرج الجنازة من المسجد، أن يحتاج إلى وقت حمل الجنازة ثم المشي بها، فإلى أن تخرج من المسجد يعني في بعض الوقت يستطيع أن يكمل سريعا ولا يطيل لئلا يصلي والجنازة قد ذهبت. لأن نقول قراءة الفاتحة ثابتة بقول ابن عباس رضي الله عنهما سنة، والسنة في في اصطلاح الصحابة رضي الله عنهم، غير السنة في اصطلاح الفقهاء. هذا اصطلاح حادث عرفي، الفقهاء اصطلحوا على أن السنة ما أمر به لا على سبيل الإلزام، يعني بمعنى المستحب. أنا أقول هذا اصطلاح عرف بين الفقهاء. أما إذا جاءت السنة في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست السنة باصطلاح الفقهاء، أن اصطلاح الفقهاء أنه مستحب، لكن السنة هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجبة متعينة. قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. إذن هذا دليل. الدليل الثاني العموم، عموم حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة لا شك، صلاة الجنازة صلاة، من تبع الميت حتى يصلى عليه هي صلاة، إذا صليت على الميت فأخص له الدعاء فهي صلاة. فكما سبق تشمله النصوص إلا ما خرج بالدليل. طيب، هل يقرأ سورة بعد الفاتحة أم يقتصر على الفاتحة؟ هذا فيه خلاف. ورد حديث رواية عند النسائي سنده جيد أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ أيضا سورة بعد الفاتحة. فنقول لا بأس، إذا أمكنه، إذا قرأ المأموم الفاتحة ولم يكبر الإمام فلا بأس أن يقرأ سورة قصيرة، إذا قل الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر ونحو ذلك، ولا يسكت. إذا انتهى من الفاتحة لا بأس أن يقرأ سورة، والإمام لا بأس أن يتقصد قراءة سورة قصيرة، لكنه لا يطيل لئلا يشق على المصلي. إذا قراءة السورة أيضا ثابتة من فعل ابن عباس وأهم في هذه الصلاة وأقل من سنة. نعم، جاء في بعض الروايات أنه جهر، قال لتعلموا أنها سنة، يعني من باب التعليم. لا بأس أن يجهر الإنسان أحيانا بعض الأمور التي يشرع فيها الإصرار من أجل التعليم. كان عمر رضي الله عنه يجهر بالتشهد تحيات من أجل أن يعلم الناس، ولا بأس، هذا استثناء وجهر مؤقت مرة مرتين من أجل أن يتعلم الناس. وعن عوف المائك يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالآية أحيانا، في حديث ابن قتادة وابن عمر الصحيحين في صلاة الظهر والعصر، قال: وكان يجهر بالآية أحيانا، يجهر بالآية في الصلاة السرية من أجل أن يعرف الصحابة ماذا يقرأ. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إلى آخر الدعاء. يعني الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقرأ يكبر، هل يستفتح؟ الاستفتاح لم يرد، دعاء الاستفتاح لم يرد. يكبر، يتعوذ، يبسمل، يقرأ الفاتحة، ولو أحيانا يقرأ سورة، ثم يكبر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر بأي صيغة، وإن صلى بالصلاة الإبراهيمية فحسن، لكن يضيف إليها السلام: يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية ليس فيها السلام لأنه موجود أو مذكور في التشهد: تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. والصلاة الإبراهيمية كاملة، هي أكمل صيغة في الصلاة، لكن ليس فيها تسليم، ليس فيها سلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأمره: الصلاة والسلام، والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإبراهيمية علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصلاة، إنهم قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ وهذه الرواية لا بأس بها، هذه اللفظة لا بأس بها، قال عند الدار قطني: فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ والصلاة فيها السلام سبق في التشهد، هذه صلاة خالصة، والسلام قد سبق. فإذا صلى الإنسان خارج الصلاة لا بد أن يضيف السلام، لأن الله تعالى أمرنا بأمره الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وإلى آخره. بارك على محمد، ويدخل السلام معها إذا صلى خارج الصلاة أو في صلاة الجنازة يدخل السلام. ثم ما يدخل ويدعو، وأفضل ما يكون الدعاء أمر واسع، لكن الأفضل أن يدعو بما ورد، هذا الأفضل. أن ينبغي أن يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدعو به، فإن لم يحفظ ودعا بأي دعاء فالأمر واسع. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة يحصل بها النجاة من النار، والرحمة يحصل بها الفوز بالجنة. وعافه واعف عنه، يعافيه أن ينجيه من المؤاخذة والعذاب على الذنوب، وأكرم نزله ووسع مدخله. هذه ضبطت بضم ضم الميم مدخله، وضبطت بفتح الميم مدخله. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا مدخله بالضم فالمراد به لا بالفتح المكان، مدخل مدخل هذا المكان، والمدخل طريقة الدخول، مثل آية مريم قال تعالى أي الفريقين خير مقاما، هذه قراءة، قراءة ثانية مقاما بالضم، مقاما أي الفريقين خير مقاما، المقام مكان القيام، يريدنا به البيوت المنازل، يعني أينا أحسن منازل منازلنا عن منازلهم، ويريدون به مكان الجلوس النوادي، هل مكان لنجتمع فيه ونتحدث أفضل أو مكانه. وهذا الفتح بالضم أي الفريقين خير مقاما أي طريقة القيام، يعني الجاه كثرة الجاه وكثرة المال، فهذا على يعني على قراءته. هذا شبيه به، ووسع مدخله، إذا قلنا وسع مدخله المراد بالمدخل القبر الذي يدخل فيه، يعني يدعو أن يوسع الله قبره، كما جاء في الحديث أنه يكون يوسح له في قبره مد البصر. وإذا ضبطناه بالضم مدخله طريقة الدخول، أنه يكرم، يعني يدخل دخولا كريما، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي مكرمين راكبين طاعمين مكسيين. فهذا الفرق بين أيما أنسب هنا، يعني الأمر فيه سعة، لكن بعض العلماء يرجح الفتح، يقول لأنه أنسب، لأن القبر قد يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، وقد يوسع الله حتى يكون مد البصر. يعني الآن هذا الميت سيدخل القبر، فيكون الدعاء لتوسيع القبر أولى، يدعو له أن ينجو من ضيق القبر، يدعو يسر الله له أن يوسع الله له قبره وأن يفسح له فيه. والأمر في هذا الواسع مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، يعني طريقة الدخول طريقة الخروج. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ذكر ابن القيم إشكالا وأجاب عليه، قال يعني ما الحكمة من ذكر الماء البارد والثلج والبرد في التطهير، مع أن الماء الحار أبلغ في التنظيف. ذكر يعني الجواب أن التنظيف هنا تنظيف الذنوب، والذنوب تؤول بصاحبها إلى النار، والنار حارة، فيناسب أن تطهر الذنوب تطفى بالماء والثلج والبرد، يعني كلما كان الماء أبرد كلما كان أسرع في إطفاء النار وإزالة أثرها. هذا معروف، مثلا لو صابوا حريق يضع عليه الثلج الماء البارد أجل أن يخفف الحرارة، فليس المقصود تطهير الحسي يعني التطهير من الأوساخ، لا، هذا تطهير من أثر الذنوب، وأثر الذنوب النار، فتطهر بضدها، هذه حرارة وهذه برودة تقابل منها. واغسله بالماء يكفي الضرر ونقه من الخطايا. المشهور عند الفقهاء في كتب الفقه إذا ذكروا هذا الدعاء زادوا الذنوب، ونقه من الذنوب والخطايا، لكن نقول المعنى متقارب، لكن الذنوب لم ترد في لفظ الحديث، حديث عند مسلم وليس فيه ذكر الذنوب، فالأولى الالتزام بلفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة أو النقص. ونقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا اختار الأبيض؟ لأن التنظيف يظهر فيه، يظهر فيه، فالذي يغسل الثوب الأبيض يبالغ في غسله من أجل أن يذهب كل الأثر، لأن الأثر يرى، بخلاف الذي يغسل الثوب غير الأبيض فإنه لا يدقق في غسله، قد يبقى بعض الأوساخ ما ترى ولا يدقق فيها. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله جنة، يعني مؤلف أسقط كلمة، وزوجا خيرا من زوجه. واختلف العلماء في المرأة إذا صلي عليها هل يقال وأبدلها وزوجا خيرا من زوجها، مع أن زوجها المسلم وزوجها في الآخرة إذا ماتت المرأة المزوجة، إذا ماتت وهي في ذمة رجل مسلم فهو زوجها في الآخرة، أنا ماتت في ذمتي. الله سبحانه وتعالى يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، فنسب الأزواج إليهم، نسب الأزواج إليهم، يعني زوجية باقية الله تعالى نسبها إليهم. فمن مات وفي ذمته امرأة، فهذه المرأة إن ماتت قبله وهي في ذمته فهي تقدمت، تقدمت إلى الجنة وهي امرأة سيقدم عليها، وإن مات هو قبلها فعلى حسب حالها، إن تزوجت بعده فهي للأخير. ورد حديث المرأة لآخر أزواجها، صح البالي، فإذا ما إذا تزوج، إذا لم تتزوج فإنها تكون لزوجها الذي مات وهي في ذمته. إذن هنا في إشكال، إذا دعونا لامرأة قلنا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، كيف ندعو وزوجها هو زوجها في الآخرة؟ لكن بعض المقال في العلم لهم قولان، منهم قال لا يقال هذا للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق رجل، صلى على رجل ودعا له بهذا الدعاء، والرجل ما في إشكال أبدله زوجا خيرا من زوجه، أنه إذا انتقل من الدنيا صارت له زوجات من حور العين، وهي خير من المرأة في الدنيا، لكن المرأة الصالحة إذا ماتت ودخلت الجنة كمل حالها فتصير أفضل من حور العين. لكن المقارنة الآن، هذه حورية في الجنة وهذه امرأة في الدنيا، فالحورية خير منها في الجمال والكمال بالنسبة للواقع الآن. والمؤمن إذا دخل الجنة تمتع بما عد الله له من النعيم، لكنه على وجه مخصوص دون التمتع الذي يكون بعد قيام الساعة. إذا المقارنة بين الحورية الآن والزوجة الآن، أما إذا دخلت المؤمنة الجنة فهذا أمر آخر. إذن من العلماء قال لا يقال هذا للمرأة، ومنهم من قال يقال لعدم الدليل، ما ليس لك دليل، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تدعو به المرأة، ويراد بالتبديل تبديل الصفات، يعني هذا باب تأويل، أنه تبديل الصفات، وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني حاله، أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني هذا الزوج الذي في الدنيا يكون حاله في الجنة خيرا من حاله في الدنيا، لأنه يعني في الدنيا قد يكون في سوء خلق وسوء عشرة، لكنه إذا مات على الإسلام ودخل الجنة فالله سبحانه وتعالى سينزع ما فيه من الغل، ويكونون على أحسن الأخلاق، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. إذن أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني في الصفات لا في الذوات، الشخص هو هو ولكنه خير منه، منه في الدنيا تبديل صفات. الأمر في هذا واسع، لكن الإنسان إذا دعا لامرأة استشعر هذا المعنى استحضره، قلها زوجا خيرا من زوجها، يعني يدعو أن زوجها إذا مات الله يغفر له ويدخله الجنة ويحسن أخلاقه التي كان عما كانت في الدنيا. الأمر في هذا واسع، سواء لم يقله المرأة هذا محتمل أو يقوله ينوي هذا المعنى، كل هذا سائغ محتمل. بس على سبيل العموم ما في بس، ما دام انه لا يعلم الامر واسع. الامر واسع، لكن اذا كان يعرف ان هذه المراه لم تتزوج لا يدعو بها، وابدلها زوجا خيرا من زوجها، لان ليس هذا تعبدا محضا، هذا دعاء خاص، دعاء لهذا الميت. اذا كنت تعرف ان هذا الميت سواء كان رجلا او امراه لم يتزوج فلا حاجة أن تدعو بهذا، لأن هذه مغالطة، يعني تدعو بشيء يخالف الواقع، وأنت الآن تدعو لشخص معين تعرفه أنه لم يتزوج، لكن تقول اللهم زوجه من الحور العين وكذا لا بأس، لكن تقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، لو قال القائل أين زوجه؟ إيش تقول؟ تقول لا تجد جوابا. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، يقال دعا به لشخص معين متزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كان متزوجا فدعا له بهذا الدعاء لأنه يناسب حاله، ولا ينبغي أن تدعو بدعاء غير مناسب، لأنك الآن تدعو شخص معين تعرف أنه لم يتزوج، فكيف تقول زوجا غير خيرا من زوجه وأنت تعلم أنه لم يتزوج؟ لا يخذنا العموم، المرأة إذا ماتت ولم تزوج كالرجل إذا مات ولم يتزوج له زوجات من حور العين، والمرأة الله سبحانه وتعالى يزوجها من واسع فضله، لقول عموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولا شك أن من أعظم الشهوات شهوة النكاح سواء للرجل أو المرأة، هذه من أكبر الشهوات في هذه الحياة شهوة النكاح، فإذا تدخل في عموم هذه الآية. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وفيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قال عوف في آخر الحديث حتى تمنيت أني أنا ذلك الميت، من هذه الدعوات العظيمة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الميت. ينبغي المؤمن أن يجتهد في الدعاء، وكما سبق يحرص على أن يحفظ هذه الأدعية الثالثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء الثاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه دعوات فيها تعميم، ولكنها لا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجعلوه خالصا للميت. قل هذه دعوات يسيرة وعامة ويدخل فيها الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا، الميت يدخل في الأموات، وشاهدنا وغائبنا، الميت شاهد الآن يدخل في العموم، وصغيرنا وكبيرنا، الميت داخل إما لك صغيرا أو كبيرا، وذكرنا وأنثانا، الميت داخل كذلك إما لك ذكرا أو أنثى. هذا يدل على يعني مشروعية التعميم في الدعاء، لأن الإنسان إذا عمم في الدعاء حصل له خير، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يدعو للمسلمين إلا كان له بمسلم كل مسلم حسنة، الداعي يؤجر أجرا عظيما كثيرا، وأيضا ينتفع بدعائه جميع المسلمين الأحياء والميتين، هذا أمر عظيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباد المؤمنين أن شرع لهم هذه الدعوات العامة. فأنت الآن كل واحد منكم أو منا يدعو له أعداد لا يحصى إلا الله، كم من مسلم في على وجه الأرض يدعو لك وأنت لا تشعر في كل صلاة؟ إيش يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت منهم. كل مسلم على وجه الأرض يصلي صلاة يدعو لك على سبيل العموم، وهكذا الملائكة يدعون لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يعني الدعاء لا يحد ولا يحصى، هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى أن شرعه وجعله واجبا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالتشهد وفيه هذه الدعوات. ثم رغبك أن تدعو للمسلمين عموما، وأثنى على من يدعو، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا مدح لهؤلاء وثناء لأجل أن يقتدى بهم. فإذا التعميم مطلوب ومشروع وله شأن فضل، فينبغي المؤمن يحرص على التعميم، مع أنه قال أخلص له الدعاء، لكن مع ذلك جاء بألفاظ تشمل المسلمين كلهم الأحياء والأموات. اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام العام الأحياء كلهم، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، لكن خص الميت بالإيمان لأنه قدم إلى ما قدم، ذكر الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام، لأن الميت الآن قد لقي الحساب وبحاجة إلى مزيد من العمل الصالح والإخلاص الذي ينجو به. من توفى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده في تتمه، واغفر اللهم لنا وله. اللهم لا تحرمنا ولا تضلنا بعده، وفي زيادة أيضا ترك مؤلف واغفر اللهم لنا وله. حتى المصلي أدخل نفسه في هذه الدعوات، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قول مؤلف رواه مسلم هذا الخطأ، صواب أنه في السنن وليس عند مسلم. يمكن عندكم حاشية تنبيه على هذا، لأن هذا يدل على أن المصلي على الميت له خير عظيم، دعوات طيبة وأجر عظيم، له قراط أجر مثل جبل أحد من الحسنات بهذا العمل اليسير. هذا كله من فضل الله ورحمته بالأحياء والأموات، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل وله الحمد والشكر. نكمل بعد المباشرة.
Thank you.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء. رواه أبو صححه ابن حبان. ولا تعارض كما سبق بين دعوات العامة والدعوات اليسيرة للمصلي يدعو لنفسه واغفر اللهم لنا وله مع هذا الحديث، لأنها دعوات يسيرة تابعة، كما في الركوع لا يشرع فيه الدعاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر، يقوله في الركوع والسجود، مع أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني ما يشرع الدعاء في الركوع، لكن هذه دعوة اليسيرة تابعة للتسبيح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، دعوة يسيرة تابعة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما هو معلوم. نقول هذه دعوات يسيرة، والله أعلم فضل الله سبحانه وتعالى أن المصلي أيضا لا يخرج من الصلاة بدون دعاء لنفسه، له دعوة يسيرة، وأكثر الدعاء للميت لأنه هو المقصود من الصلاة، كل ما قبل الدعاء تقدمة للدعاء، يبدأ بالفاتحة صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو. لو أردت أن تدعو خارج الصلاة ماذا تفعل؟ تبدأ بإيش؟ بحمد الله، هذا هو في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إذا الفاتحة ثناء حمد وثناء وتمجيد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بالدعاء. يعني الصلاة الميت المقصود الأعظم منها الدعاء للميت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني يجعل دعاءه للميت ما عدا شأن يسير كما سبق. المعنى الثاني كما سبق أيضا الإخلاص، أن يدعو من قلبه، يدعو استحضر أن هذا الميت الآن قدم إلى ما قدم، وأنه معرض للهلاك والنجاة، وأنه أحوج ما يكون إلى الدعاء، أن يستشعر أنه هو الميت. فلا شك أنه موقف صعب، موقف هائل، وقد ينجو الإنسان وقد لا ينجو، فالميت بأمس الحاجة أن يدعى له دعاء صادقا، يدعو من قلبه لأخيه أن ينجيه الله تبارك وتعالى. وكلما كان الإنسان محبا لإخوان المسلمين وشفيقا عليهم ورحيما بهم، كلما دعا من قلب واستحضر معاني الدعاء ولح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، لأن القلب إذا حضر كان أقرب إلى الإجابة، ادعوا الله أنتم يقولون بالإجابة، إن الله لا يستجيب من قلب غافل الله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. نعم. ورد في السنن عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعون على رقابكم متفق عليه. هذا يدل على أن السنة الإسراع بالجنازة، والإسراع يشمل الإسراع بالمشي عند بعد الصلاة إلى القبر، ويشمل الإسراع بالتجهيز قبل ذلك. والإسراع بالتجهيز أولى، لأن المدة قد تطول طولا زائدا كثيرا، قد يموت الميت ويترك اليوم واليومين والثلاثة قبل أن يدفن، وهذا ظلم للميت، لأنه إذا دفن كمل نعيمه، وإن كان يتنعم بعد خروج الروح مباشرة تستقر ما في الجنة وفي النار، ولكن بعد الدفن يتنعم البدن أيضا، يكون نعيم الروح والبدن. وذهب السنة والجماعة أن النعيم والعذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن جميعا. ودليل ذلك أو مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ولله الحمد تختلف الأضلاع، هذا العذاب واقع على البدن، البدن اختلفت الأضلاع، هذا واقع على البدن. قالوا: حتى لو احترق أو أكلته السباع فإن الله سبحانه وتعالى يوصل إليه من النعيم والعذاب ما يشاء، والله على كل شيء قدير، سواء البدن دفن بقي سليما دفن أو احترق أو أكلته السباع، فالنعيم والعذاب يصل إلى البدن مهما كان. لذلك الميت إذا بقي في قبره مدة أكلته الأرض صار ترابا ما عدا عجب الذنب كما جاء في الحديث، ومع ذلك نقول العذاب النعيم والعذاب واقع على الروح والبدن، والبدن يتحول من كذا إلى كذا، من لحم وعظام إلى تراب إلى رميم، ويتحول، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل إليه ما يشاء من النعيم أو العذاب. يعني إذا نقول مهما كان النعيم والعذاب يصل. وثم أيضا عموم النصوص التي فيها أنه يعذب، الميت يعذب في قبره أو يعرض عليه مقعده من الجنة، فإذا قيل الميت أو الشخص أو الإنسان يشمل الروح والجسد، هذا الأصل، إلا بدليل خاص أنه أن مراد الروح فقط، هل يحتاج دليل؟ إذا جاء نص عام فإنه يشمل الروح والجسد، لأن هذا هو الإنسان، الإنسان مكون من روح الجسد. إذا قيل الميت، ما هو الميت؟ الشخص الذي هو مخلوق من هذين العنصرين المادتين من الروح الجسد. فمن ادعى أن العذاب لا يصل إلى الجسد عليه الدليل، لابد أن يقيم دليلا، أن النصوص عامة. ثم عندنا أيضا مع العام خاص حتى تختلف أضلاعه، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند الاحتضار، بداية العذاب حين الاحتضار، والعياذ بالله. فالآية ذكر ضرب الوجه والدبر عند الاحتضار، هذه نصوص صريحة خاصة، وأيضا استدل بالنصوص العامة. لما قال إن العذاب إن النعيم أو العذاب على الروح فقط ليس عنده دليل، قوله مخالف للأدلة العامة والخاصة. إذا نقول الإسراع إذا كان الميت صالحا فهو حق له، لأن التأخير فيه حرمان له من النعيم، يحرم من كمال النعيم، فالجسد له نصيب من النعيم، فإذا أخر حرم الميت من النعيم، أخر عليه. وهذا إنسان يعرفه الدنيا، إنسان الذي أراد أن يتزوج مثلا وأخر زواجه يفرح ولا يحزن؟ ما تقول بالصدر ولا لا؟ ها؟ لا ولا إذا كان مشتاقا وفرحا بهذه المرأة فلا شك أن تأخير الزواج يكون قد يعد جريمة، أنه جناية عليه، أنا أريد تعجيل هذه اللذة وهذه المتعة. فكيف بالنعيم الأعظم؟ فلا يجوز لأولياء الميت أن يؤخروه، أسرعوا بالجنازة، هذا أمر عام يشمل الإسراع بالتجهيز والإسراع بالمشي، والإسراع بالتجهيز أعظم كما سبق، لأن المشي التأخر في المشي يعني لا تجاوز الدقائق أو نص ساعة ربع ساعة على حسب بعد المقبرة، لكنه يسير مهما تأخر فهو تأخر يسير بالنسبة للتأخر في التجهيز. تأخر التجهيز قد يأخر اليوم اليومين والثلاثة وأكثر، فهذا لا يجوز. لكن بعض العلماء استثنى التأخر اليسير لمصلحة الميت، تأخير يسير لمصلحة الميت، مثل لو مات بالليل وأخروه إلى الغد صلون عليه الظهر أو العصر، تحرم كثرة الناس وفراغهم من أعمالهم فيؤخرونه من الليل إلى الغد، يعني أقل من يوم وليلة لمصلحة الميت، لأنه يكثر الجنب في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، ويكثر ما يتبعه إلى المقبرة أيضا. الناس بعد العصر قد انتهوا من أعمالهم أو كثير منهم انتهى من عمله، فيكون مناسبا لاتباع الميت، بخلاف الليل فإنه ظلمة وقد يتأخر كثير من الناس في عن التشيع، ولا بأس، هذا تأخير يسير ولمصلحة الميت، هذا يفعله الناس اليوم كثيرا. إذا مات الميت بعد غروب الشمس مثلا يعني يستطيعون صلوا عليه العشاء، لكنهم لا يحرصون، يأخرونه إلى الغد الظهر أو العصر لمصلحة الميت، هذا لا بأس، تأخير يسير وفيه مصلحة واضحة كبيرة للميت، لعله إن شاء الله يغتفر. ولو صلى على العشاء كان أولى، هذا أخذ بعموم الحديث وظاهر الحديث. وسيصلى عليه سيصلى عليه أمة من الناس تتعدى الأربعين، 40 أو 100، لكن إذا صلى عليه بعد العشاء، بعد أن صليت العشاء صلى عليه عدد قليل، هذا حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، زجر، كما في صحيح حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا مات ليلا فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، هذا محمول دفن بعد صلاة العشاء ليلا أي بعد العشاء، صلى عليه عدد قليل، لم يصلى عليه في المسجد بعد فرض، صلى عليه عدد من حضره من أهله وقاربه ثم دفن. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن رجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني الصلاة المعهودة، الصلاة فيها جمع كثير. يقول إذا كانت صلاة العشاء فيها عدد كثير وهو الأصل مساجد تمتلئ، فالأولى التقديم، لأنه أخذ بظاهر الحديث وهو الأولى تقديم، لكن من أخره إلى غد فإنه يعني لا يشتد في إنكار عليه، والأولى الأخذ بظاهر الحديث. أسره بالجنازة، بعض العلماء حمل الحديث على الإسراع في المشي، قالوا لأن الحديث يدل عليه، ما هو وجه الدلالة؟ قال تضعونه على رقابكم، هذا يدل على الحمل، تضعونه على الرقاب، لأن الميت يحمل فوق الكتف على الرقبة، جوار الرقبة، تضعونه على رقابكم، لكن يقال هذا في تجوز، يعني هذه اللفظة جرت العادة أنه تجوز بها، قال الله هذا وضعته عن ظهري، وليس على ظهره، لكن يعني تشبيه له بالحمل الثقيل الذي يكون على الظهر أو على الكتف على الرقبة، وإن كان ليس عليها حسا، وهذا أمر معروف التوسع في اللغة، يقول والله وضعته عن ظهري، ما كان على ظهره، لكنه من باب يعني التوسع في الخطاب. فنقول ثم أيضا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخير اليسير جدا في المشي، يعني إذا لم يسرعوا سيتأخرون دقائق، يمكن ما تجي 15 دقائق، الفرق بين وصول القبر حال الإسراء وحال المشي وعدم الإسراء فرق يسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا التأخر اليسير فالكبير من باب أولى، يعني لو سلمنا أن الحديث لا يدل على الإسراء بالتجهيز نقول يدل عليه دلالة الأولى، يعني إذا نهى عن القليل فالنهي عن الكثير من باب أولى. استثنى العلماء إذا كان الميت يشك في موته، مات فجأة ولم يتحقق من موته أو في شك، فإنهم ينتظرون، أنه قد يدفن بعض الناس وهو حي، يظنون أنه مات وهو حي، يعني قصص مشهورة، بعض الناس يدفن ثم إذا وضع في القبر تحرك أو يعرف أنه لم يمت قبل الوصول للمقبرة، قصص مشهورة. ويقول إذا تأكدوا من موته تأكد لا شك فيه فإنه يعجل، وإذا صار هناك شك يجب الانتظار والتثبت لئلا يدفن وهو حي. فإن كان الميت صالحا فإن الحكمة من الإسراع التقديم إلى الخير والنعيم، فخير تقدمونه إليه، وإن كان سيئا فشر تضعونه عن رقابكم، يعني هذا الميت الكافر أو الفاجر هذا شر حسا ومعنى، والخلاص منه أولى. سيكون التعجيل لمصلحة الأحياء، لأنهم يتخلصون من هذه الجيفة الخبيثة فيبعدونها عنهم. فإما أن يكون صالحا فالحق له في التقديم وتأخير ظلم له، أو يكون سيئا والعياذ بالله فيكون التقديم لأجل الخلاص من هذا الخبيث. فعلى حسب حال المريض. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل جبلين العظيمين. اتفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحم. من شهد الجنازة حتى يصلى عليه، بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وقال هذا الأجر لا يحصل بمجرد الصلاة، لا بد أن يتبعها من البيت أو من المكان الذي تغسل فيه، يمشي معها إلى المسجد ثم يصلي. ولكن هذا القول قول ضعيف، والمقصود من الاتباع الصلاة. الاتباع من البيت إلى المسجد ليس مقصود ذاته، المقصود يصلي عليها، بدليل أنه جاء في بعض الحديث بعض رواياته: من صلى على ميت، بدون لفظة من اتبع الجنازة، من صلى على ميت فله قراط. إذن المقصود الصلاة، فإذا صلى على الميت حصل له هذا الفضل بإذن الله. وإن لم يتبعها من البيت، أي من بيت الميت أو من المغسلة لتغسل فيها، يحصل إذا حضر الصلاة وصلى عليه. أما الاتباع فمتى ينتهي، يعني متى يتم الأجر؟ هل بوصول المقبرة بمجرد الوضع، وضع الميت في اللحد، أو بعد الدفن؟ هذه الرواية حتى توضع في اللحد، وفي رواية ثانية حتى تدفن، ولكن يؤخذ برواية حتى تدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. فهذا المقصود من اتباع إلى المقبرة، أن يدعى له عند السؤال. فمن الذي يصل المقبرة حتى لو وضع الميت في اللحد قبل أن يدفن، قبل أن يسوى التراب، فإنه لم يحصل أو يحصل المقصود، أنه وصل المقبرة وضع الميت ثم انصرف. المقصود أن يدعو له، فلا يحصل الأجر الثاني القراط الثاني إلا بعد تمام الدفن. حتى تدفن، أي حتى يفرغ من دفنها، من أجل أن يدعو له بعد الدفن. كثير من الناس فرطوا بهذه السنة، وقل من يعمل بها. كثير من الناس إذا دفن الميت إما أن يشتغلوا بالتعزية، سواء كانوا أهل الميت يستقبلون معزين، يقعدون في أماكن في المقبرة من أجل العزاء. وكثير من الذين شاهدوا الجنازة بمجرد أن تدفن أو يهال التراب ينصرفون للعزاء، بعضهم ينصرف ويخرج، وقل من يقف يدعو للميت بعد تمام الدفن. فالسنة لمن شيع الميت أن يدعو له بعد الدفن، لأن هذا موقف عصيب، وهذا الموقف له ما بعده، كما جاء في الحديث: أول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. إذن هذه اللحظة الفاصلة، هذه اللحظة الفاصلة الحرجة، فهو الآن في أحرج موقف من مواقف الآخرة، نسأل الله العون والسلامة والنجاة. فالآن أحرج ما يكون لدعاء إخوانه المؤمنين بالتثبيت: استغفروا لأخيكم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم لقنه حجته. وقد يثبت بسبب دعوات إخوان الصالحين، يكون عنده شيء من الزيغ، عنده ذنوب ومعاصي قد تكون سببا لعدم تلقنه حجته في القبر، لكن بدعاء الصالحين المشيعين يغفر الله له ويلقنه حجته، لأن الجواب تثبيت من الله، ليس راجع للعلم. كل يعلم في الدنيا أن الله، أن الرب هو الله، وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام والدين هو الإسلام. أسئلة معروفة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما علمك؟ أسئلة معروفة، لكن هل يهتدي للجواب أم لا؟ هذا تثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة فسر النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، إذا سئل فقال ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. هذه لحظة عصيبة لا ينبغي لمن شيع الميت أن يتخلى عنه في هذه اللحظة، مع أنه حضر إلى المقبرة، لا ينبغي أن يدعو ما تيسر ولا يطيل جدا، يدعو قرابة 5 دقائق إذا طول 10، ثم ينصرف للمعزين. والمعزون أيضا أو أهل الميت لا ينبغي لهم أن يستقبلوا العزاء قبل الدعاء، حتى الميت هم أولى من يدعو له، يدعون له وبعد ذلك إن شاءوا جلسوا للمعزين أو انصرفوا أو في هذا الوقت، لكن لا ينبغي التشاغل بالعزاء عن الدعاء للميت، العزاء وقته واسع والدعاء للميت يفوت. هذه لحظة السؤال بعد تمام الدفن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يعاملنا بعفوه وأن يتغمدنا بكريم. الله أعلم.